بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فالله الله تمسكوا بأصل دينكم. يكرر الشيخ رحمه الله تعالى حث المسلمين وتذكيرهم بالله رب العالمين أن يتمسكوا بأصل الدين وهو التوحيد. فالله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ويقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالموحد يتمسك بدينه وتوحيده ويعض على ذلك بالنواجذ، كما في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فإن أعظم نعمة ينعم الله جل وعلا بها علينا هي نعمة التوحيد والإيمان. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: لعلكم تلقون ربكم، ذلك في الآخرة، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، فالشرك خطره عظيم. فالله جل وعلا حذر المؤمنين من أن يشركوا به جل في علاه، فقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن مات على الشرك الأكبر كان من أهل النار عياذا بالله خالدا مخلدا فيها. والشرك الأصغر كذلك خطره عظيم. فالله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية تعم نوعي الشرك في أصح قولي العلماء: لا يغفر لمن مات على الشرك ولم يتب منه، سواء كان شركه أكبر أم أصغر. فالأكبر صاحبه مخلد في النار، والأصغر صاحبه على خطر وإن كان من المسلمين. ويغفر ما دون ذلك من الذنوب والآثام لمن يشاء سبحانه. فمن مات على توحيد وإسلام ومات على شيء من الكبائر والذنوب والآثام لم يتب منها، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء غفر الله له تلك الذنوب وتلك الكبائر فدخل الجنة برحمة الله وفضله، وإن شاء الله جل وعلا عذبه وطهره من تلك الذنوب والآثام ولا يخلد صاحبها، أي تلك الذنوب دون الشرك بالله، أعني الأكبر، لا يخلد صاحبها. من مات على الزنا، من مات على شرب الخمر وأكل المال الحرام وعقوق الوالدين، هذا وإن كان على خطر عظيم إلا أنه لا يخلد في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. فالمؤمن في الجنة، لأن المؤمنين منهم من يدخل الجنة دخولا أوليا وهم السابقون والمقتصدون، ومنهم من يدخل الجنة بعد دخوله النار، وهؤلاء من شاء الله جل وعلا أن يعذبهم ممن ماتوا على كبيرة من الكبائر، خلافا للخوارج والإباضية والمعتزلة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة يوم القيامة خالد مخلد في النار. هذه عقيدة فاسدة، يحكمون على عصاة المسلمين بأنهم خالدون مخلدون في نار جهنم. أما أهل السنة فكما تقدم، فأهل السنة في هذا الباب وسط بين من يقول إن إيمان هؤلاء العصاة كإيمان جبريل وميكائيل وهم المرجئة، وبين من يقول هم خالدون مخلدون في النار وهم الخوارج والمعتزلة والإباضية. والإباضية فرقة من فرق الخوارج. اللهم توفنا مسلمين، فهي نعمة عظيمة أن يتوفاك الله على التوحيد والإيمان، كما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والله قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال سبحانه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وألحقنا بالصالحين، كما قال الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال رحمه الله: ولنختم الكلام بآية ذكرها الله في كتابه. ختم في لغة العرب أصل يدل على وصول إلى آخر الشيء، الخاتمة، خاتمة الكتاب، خاتم النبيين والمرسلين، أي آخرهم. فهذا الإمام رحمه الله تعالى أنهى هذه الرسالة العظيمة بهذه النتيجة، فكما تقدم إن هذه الرسالة في معنى لا إله إلا الله، وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من القواعد تبين معنى هذه الكلمة وتبين الشرك بيانا واضحا، وتجعل الموحد على يقين في حكمه بمن تشبه بالمشركين وإن كان من المتأخرين، أي لا يقع في نفسه تردد ولا شك في أن يحكم على من صرف العبادة لغير الله بأنه مشرك كافر. بآية ذكرها الله في كتابه، هكذا أهل السنة قال الله قال رسوله، والعلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان، فالحجة هي كتاب الله وهي سنة رسوله، لذا أمرنا الله جل وعلا باتباعهما: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالحجة هي كتاب الله وكلام رسوله، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المعصوم، ولأن الله جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما كلام غيره فإن كان صوابا أخذ، وإن كان خطأ وباطلا رد، كل يؤخذ من قوله ويرد، لأنهم غير معصومين، يعلمون ويجهلون، يصيبون ويخطئون، فيؤخذ الحق بدليله ويرد الباطل والخطأ. قال: تبين لك، توضح لك توضيحا شافيا أن كفر المشركين من أهل زماننا. الشيخ رحمه الله تعالى دعا إلى الله جل وعلا في زمن كثر فيه دعاة الشرك وكثر فيه أهله، وكانوا يلبسون على الناس بشبه كي يجعلوا الناس خلفهم، وكي يتسنى لهم أكل أموالهم بالباطل، وكي تكون لهم الرئاسة ويكون لهم السؤدد وتكون لهم الرفعة، عياذا بالله رب العالمين. فالشيخ يرد الآن ويذكر النتيجة بعد أن ذكر أن المشركين الأولين يؤمنون بالربوبية وأشركوا في الإلهية، وأن معبوداتهم متعددة، وأنهم إنما أرادوا بعبادة آلهتهم الشفاعة والجاه، أراد أن يبين لك النتيجة من هذه القواعد. قال: تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقول هذا الإمام أعظم فيه فائدة عظيمة، وهي أن الكفر والشرك بعضه أعظم من بعض، وكله شرك وكفر. فالله جل وعلا قال: إنما النسيء زيادة في الكفر، فالكافر المعرض ليس كالكافر المعارض المحارب، فالثاني أشد. فشرك مشركي زماننا أغلظ، الذين اليوم يذهبون إلى الأولياء وإلى القبور يدعونهم من دون الله، يستغيثون بهم، يطلبون منهم المدد، يطلبون منهم الزوجة والرزق، يطلبون منهم الشفاء، ينذرون لهم، هؤلاء شركهم أشد وأعظم من شرك أبي لهب وأبي جهل، بهذا الدليل الذي سيأتي وغيره. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، الآية وتكملة الآية: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فالله سبحانه يقول: وإذا مسكم الضر، أي الشدة، الله جل وعلا يخاطب هؤلاء المشركين: إذا مستكم الشدة في البحر من تلاطم أمواجه وخوف الغرق من ريح شديد وعاصفة عظيمة، مسكم الضر في البحر وخفتم الغرق، ظل أي سقط وبطل ما كنتم تدعونه وما كنتم تدعونه من دون الله من الآلهة، ظل من تدعون إلا إياه. فالمشركون كانوا إذا اشتدت بهم الشدائد دعوا الله جل وعلا وحده، لعلمهم أنه الذي ينقذهم وأنه الذي يكشف الضر عنهم. فلما نجاكم إلى البر وأمنتم أعرضتم عن التوحيد وجعلتم مع الله آلهة أخرى، قال الله: وكان الإنسان كفورا. قال: فقد ذكر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر، كما تقدم في تفسير البغوي وغيره، الشدة من الغرق والخوف من الهلاك، تركوا السادات، يعني من كان يعتقدون فيهم النفع والضر، والمشايخ، الذين تقدم أن الشيخ رحمه الله قال في الإلهية يسمونهم عنده سر وشيخ وسيد، يتركون هؤلاء فلا يدعونهم ولا يستغيثون بهم، لعلمهم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، ولعلمهم أن الله جل وعلا هو الذي يكشف الضر عنه، بل يخلصون لله وحده، يدعون الله وحده، ظل من تدعونه إلا إياه. قال الله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء. لما خافوا الغرق دعوا الله وحده سبحانه، ما كانوا في الشدائد يهتفون باسم اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الآلهة والأصنام، وإنما يدعون الله وحده، بل يخلصون لله وحده لا شريك له، ويستغيثون به ويوحدونه. فإذا جاء الرخاء أشركوا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فتبين من الآية أن المشركين الأولين كانوا في الشدائد والعظائم يدعون الله وحده، فإذا كانوا في رخاء وسعة دعوا الآلهة. أما مشركو زماننا فشركهم عظيم في الرخاء، في حال السعة ترى الواحد منهم يدعو: يا سيدي عبد السلام، يا سيدي فلان، أغثني، يذبح الذبائح، ينذر النذور، تأتي تلك المزارات التي يأتيها الناس من كل حدب وصوب، وتذبح الذبائح، تقدم تلك القرابين، والناس يهتفون باسم ذلك الولي. مرأة لم تتزوج دعت، رجل مريض دعا ذلك الميت الذي لا ينفع ولا يضر. فإذا اشتدت الشدائد بهم زاد شركهم وتعلقهم بهؤلاء المدعوين من دون الله. إذن شرك المتأخرين أعظم وأشد. وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم، فقد حارب الشيخ جمع من هؤلاء الذين يدعون العلم وأنهم من العلماء. وترى البعض اليوم سيما في هذه البلد ممن يدعو الناس إلى الشرك بالله جل وعلا، عياذا بالله، يدعو فيدعي أنه صاحب علم وصاحب يعني مذهب فقهي وهو مذهب الإمام مالك. فوالله ما اتبعوا الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهم وإن ادعوا اتباعه في الفقه إلا أنهم خالفوه في العقيدة، خالفوه في الفقه الأكبر، خالفوا الإمام مالك رحمه الله تعالى في العقيدة وفي إثبات الأسماء والصفات. وترى البعض منهم يدعي أنه من المحققين وهو من أبعد الناس عن العلم. قال: ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة كما تقدم، وإذا مسه الضر يستغيث بغير الله. إذا كان في الشدة لا يدعو الله الذي قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإنما تراه يدعو من يعتقد فيه النفع والضر، يدعو أولياءه ومعبوداته من دون الله سبحانه وتعالى. مثل معروف، ومعروف الكرخي عابد من العباد، وقال عنه الإمام أحمد إنه من الأبدال، واسم أبيه فيروز. هؤلاء أو هذا الرجل الصالح غلا فيه من غلا، فعبدوه من دون الله ودعوه وحاشاه من ذلك، فهو كان من الصالحين ممن يعبد الله رب العالمين. وعبد القادر الجيلاني، عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني الذي تنسب له الفرقة القادرية اليوم، وهو كذلك من أهل الصلاح والخير، وأخذت عليه مآخذ، إلا أن ما تفعله القادرية اليوم هو منها برا. وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب، أخي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا كان في تلك البلاد التي منها الشيخ، جعلوا له قبة ويدعونه من دون الله ويستغيثون به. فلما قامت دعوة التوحيد أمر الشيخ محمد رحمه الله تعالى بهدم تلك القبة فهدمت، ولم تبنى ولن تبنى بإذن الله تعالى. قال والزبير وهو ابن العوام هكذا دعي من دون الله وغلا فيه من غلا، وأجل من ذلك مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترى أهل التصوف اليوم يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه في مقام الربوبية. فالبردة وصاحبها البوصيري، وترى أهل التصوف يحفظونها أبناء المسلمين في دور تحفيظ القرآن، وهي تضمنت وفيها الشرك الأكبر الصراح. فاسمع ما قال أو بعض ما قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. الرسل يوم القيامة كل يقول: اللهم سلم سلم، نفسي نفسي. وهذا يقول: إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فضلا فقل يا زلة القدم. وانظر: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، هذا بعض جود النبي عليه الصلاة والسلام، ومن علومك علم اللوح والقلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب. وكذب هذا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهؤلاء غلوا. فترى بعض جهلة المسلمين اليوم يقول: والنبي كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل في حديث عبد الله بن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهو القائل: من كان حالفا فليحلف بالله، كما في حديث أبي هريرة وغيره. قال: فالله المستعان. بمعنى أن الشيخ يمثل الآن منهم من يعبد الصالحين، وهؤلاء الصالحون عبدوا الله رب العالمين، فلو أنهم اتبعوا الصالحين اتباعا صحيحا لعبدوا الله وحده، لكن الشيطان يصور الشرك في محبة الصالحين، فيدخل لهؤلاء الجاهلين بحجة محبة الصالحين، فيجعل بعد ذلك الخطوة الأخرى، وهي أن يعبدوا أولئك الصالحين، فيخرجهم من دين الإسلام إلى الشرك والكفران، عياذا بالله رب العالمين. قال: وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة المردة. وهذه من الفروق بين شرك الأولين وبين شرك المتأخرين. فالمشركون الأولون عبدوا الصالحين وعبدوا الأشجار والأحجار، أما مشركو زماننا فيعبدون الصالحين والطالحين، فترى الواحد منهم يعبد فاسقا من الفساق، وزنديقا من الزنادقة، ممن يقول أنه لا تكليف عليه، رفعت عنه التكاليف، فلا يصلي ولا يصوم ولا يحج، وأبيحت له المحرمات بحجة أنه قد بلغه اليقين، وهو يقين الشيطان. نعم، فترى كثيرا من هؤلاء ممن يعبد هؤلاء. فأحمد البدوي الذي في مصر اليوم، ترى كثيرا من أهلها ومن غير أهلها ممن يعتقدون فيه ما لا يجوز اعتقاده، ويصرفون له العبادات ويدعونه من دون الله. دخل يوم الجمعة، وذكر هذا الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، دخل يوم الجمعة إلى المسجد فكشف عن عورته فبال في المسجد ثم خرج وما صلى، وهو عند أهل التصوف قطب من الأقطاب، فهو من أقطاب الشيطان. فالشاهد أخي المسلم، تمسك بحبل الله وحقق التوحيد. قال: مثل شمسان وإدريس ويوسف، هؤلاء أناس كانوا يعتقد فيهم في زمن الشيخ أو زمن مقارب للشيخ النفع والضر من دون الله، وغلا فيهم من غلا، وعبدوا غير الله، ودعوا إلى عبادة أنفسهم. فنص الشيخ رحمه الله تعالى عليهم. ولهذا قال الشيخ محمد بن إبراهيم: يوسف وشمسان وتاج أسماء أناس كفر طواغيت. فذكر أن شمسان في العارض وأن يوسف في الكويت أو الأحساء كما يفهم قال من بعض الرسائل الشيخ. قال: أما تاريخ وجودهم فهو قريب من عصر إمام الدعوة، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وفي هذا تسمية أهل الشر بأسمائه للتحذير، تحذير الناس منهم. فإذا لم يبين للناس أهل الشر ودخل أهل الشر في الناس وتقمصوا قماص الدين أفسدوا فسادا عظيما. ولهذا كان واجبا على أهل الإيمان والتوحيد والإحسان وأهل العلم والبرهان أن يبينوا هؤلاء للناس كي يحذروا ولا يضرونهم في دينهم. قال: وأمثالهم والله أعلم. إذن يتلخص أن شرك مشركي زماننا أعظم وأغلظ وأشد من شرك المشركين الأولين بأمور. الأمر الأول أن مشركي العرب أشركوا في الإلهية ولم يشركوا في الربوبية، بخلاف مشركي زماننا فشركهم في الإلهية والربوبية. الأمر الثاني أن مشركي أو أن المشركين الأولين كانوا يعبدون الصالحين أو الشجر والحجر، بخلاف مشركي زماننا فهم عبدوا الصالحين والطالحين واستغاثوا بالطواغيت والمردة والكفرة. فترى كثيرا منهم يعتقد في الساحر والسحرة أنهم أولياء، وفي الكهان والعرافين والمشعوذين وغير ذلك. إذن هذا هو الفرق الثاني. الأمر الثالث أن المشركين الأولين في حال الشدة يخلصون الدين لله رب العالمين ويشركون في حال الرخاء، بخلاف مشركي زماننا فشركهم في الرخاء عظيم وأعظم منه في الشدة. فتبين من هذه النتيجة أن مشركي زماننا شركهم أعظم. وفي هذا رد على من يقول: كيف تكفرون من قال لا إله إلا الله؟ فنقول له: شركك أعظم من شرك المشركين الأولين. وهكذا رد على من يقول: كيف تكفرون من صام وصلى؟ فنقول: لأنه صرف العبادة لغير الله. وهذا الأمر ليس محل خلاف بين العلماء أبدا، فالعلماء أجمعوا، علماء الأمة الإمام مالك وقبلهم الصحابة والتابعون، والإمام مالك والإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم من علماء الإسلام، أجمعوا أن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. فنحن نخاطب هؤلاء اليوم الذين يدعون أنهم على مذهب الإمام مالك: لماذا لا تكونون على مذهب الإمام مالك في التوحيد وفي العقيدة؟ فالإمام مالك رحمه الله كان على هذه العقيدة التي تسمونها اليوم بالوهابية. فليست العقيدة عقيدة محمد بن عبد الوهاب، هي عقيدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمع على ذلك الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة. الإجماع قائم على أن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. الإمام مالك كان في مجلسه يعلم، فدخل رجل فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل عن الكيفية، فطأطأ الإمام رأسه حتى علته الرحضاء العرق من شدة إنكاره على هذا السؤال وتنطع السائل، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى. وترى اليوم ممن ينتسب لمذهب الإمام مالك في الفقه يقول: لا، الله في كل مكان. الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، وهو يقول لا في كل مكان. طيب خذ بقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في العقيدة: فلا أخذوا دليلا ولا اتبعوا إماما وإنما الهوى عياذا بالله. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الرسالة.